السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ما بال كثير من الناس من أهل الإسلام يؤدون هذه الصلوات المفروضات في جماعات ويهتمون بها ويحافظون عليها، ثم إنك لا تجد أثرها عليهم من جهة القيام كما ينبغي بحقوق الخلق وبحقوق الخالق، فلا تزال عددا فلا يزال عدد من المنكرات يظهر على فعالهم وأقوالهم، غيبة، نميمة، قطيعة رحم، ربا، أسباب يقعون فيها مؤداها الزنا. فما هو سبب ذلك مع قول الرب لا إله إلا هو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فلما لم تنههم عما حرم عليهم ربهم سبحانه وتعالى؟ أهذه الآية نسخت أم وقع فيها خطأ؟ أم الخطأ في عمل الصلاة من هؤلاء؟ أم الخطأ في أعمال الصلاة من هؤلاء؟ عباد الله، لما قال الرب سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا وصف وخبر عن الصلاة، والأخبار والأوصاف لا تنسخ في الشريعة في القرآن والسنة. ومن قال أن في كتاب الله خطأ فقد كفر بإجماع المسلمين. إذن العيب في من يصلي، فإن الرب سبحانه وتعالى لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل مقصوده سبحانه أي صلاة يصليها العبد؟
حتى لو أهمل فيها الأعمال الموروثة عن رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم القائل كما في صحيح البخاري من حديث مالك الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. أم الصلاة التي يقوم بها بالواجب شرعا ظاهرا وباطنا من خشوع فيها وتدبر لقراءتها وتسبيحاتها وتكبيراتها؟ لا شك ولا ريب أن المقصود معهود. إن الصلاة أي الصلاة المعهودة الموصوفة في مثل ما قال الرب سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته ظاهرا وباطنا قطعا بلا ريب ولا شك سيؤول به الأمر إلى الاستقامة، وستنهاه صلاته مع الأيام عن الفحشاء والمنكر والبغي في الأرض بغير الحق. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد للعبد أن ينظر قبل وفاته في صلاته، فإنه اليوم يستر عورته فيها وغدا يكفن ويدخل قبره فلا صلاة ولا زكاة إلا الجزاء. فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. عباد الله، إنه لا يمكن لنا تحقيق ذلك إلا بطلب العلم المعرف لنا بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان هديه في صلاته التم هدي، فكان يراعي في صلاته الخشوع، لأنه لا أصلح للقلب وناه عن الفحشاء والمنكر مثل الخشوع في الصلاة. فإنه إذا زكي القلب بالخشوع في الصلاة صلح هذا الملك وصلحت الجنود على إثره. ألم تر إلى قول الرب لا إله إلا هو في كتابه: قد أفلح المؤمنون؟ هل بدأ بالوصف بترك الفحشاء والمنكر فيهم أم قبل ذلك مقدمة حتى يصنعوا ذلك؟ قدم وبدأ بإصلاح القلب بالخشوع في الصلاة، لأن القلب إذا صلحت صلوحة صلوحت الجوارح على إثره. فأول ما بدأ سبحانه في وصف أهل الإيمان الذين صلح حالهم ومآلهم بعد ذلك قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشعوا في الصلاة وأحضروا قلوبهم وعرفوا أنهم في الصلاة بين يدي ملك الملوك رب الأرض والسماوات، فأحضروا قلوبهم وأحسنوا مناجاتهم له لا إله إلا هو، فحينئذ يأتي ما بعدها يغني الله القلب الإيمان فيستغني عن مجالس اللهو واللعب والصخب الذي يذكر فيها الدنيا على وجه يغفل به صاحب ذلك عن الآخرة. فترى من جاء قلبه يبحث عن مجالس اللهو والصخب والسهر وإضاعة الوقت لأنه جائع قلبه، فيغنيه الخشوع في الصلاة. فلذلك جاء بعده قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. استغنوا بالخشوع في الصلاة عن كثير من مجالس اللغو واللعب والسهو عن دين الله وذكر الدنيا والغفلة عن الآخرة. وذكر بعدها حفظ الفرج، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. إذن أعظم سبب لترك الفواحش وحفظ الفرج هو الخشوع في الصلاة، فإنه لما خشعوا فيها وصلح قلوبهم صلحت أعمالهم، ومنها أنها قد حفظت فروجهم عن ما حرم الله. فمن كان كذلك صلاته لن تجده إلا في خير وعلى خير، يأمر بخير وينهى عن كل طريق يصد عن الخير. ومن انتقص من ذلك كان الشر بحسبه. فاتقوا الله عباد الله، واطلبوا الخشوع في الصلاة من مضانه، فإنكم تجدونه في العلم النافع. أن تقرأ تفسير القرآن حتى تعرف ما تقرأ، تفسير الفاتحة، تفسير ما تقرأ في صلاتك، وأن تعرف معنى الله أكبر وأن معناها أعظم وأجل من كل شيء دونه، وأن معنى سبحان الله أي أنزهه من كل ما يليق به، حتى تسلم وتتخلص مما يعكر عليك الخشوع في الصلاة. فإذا دخلت إلى حجرة حارة جدا بحيث تلهيك حرارتها عن خشوعك في الصلاة، فاذهب وصل في حجرة معتدلة الجو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإذا كان في بيتك وأنت تصلي في مجلسك من تحف وزخارف أمامك في القبلة، فغير المكان إلى مكان لا مشغل فيه بنظرك في صلاتك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمصلي أن يكون في البيت شيء، يعني وهو يصلي، يشغله عن الصلاة. وصلى مرة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، صلى مرة بخميصة أهديت له من أبي جهل مخططة، فنظر إليها وهو في الصلاة نظرة، وهو سيد الخاشعين. فلما قضى صلاته تقول عائشة رضي الله عنها: قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، وأتوني بمجانية أبي جهل. فيه إذا رد الإنسان هدية على أحد لمنكر فيها كساعة ذهب مثلا ولو مطلية فإنها حرام، يطلب منه البدل، يقول: جيب لي إياها فضة. فالنبي أبذل هذه الهدية ولم يكسر قلب صاحبها، فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بمجانية أبي جهم، أي لا خطوط فيها، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. فهذا مثال لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع والتخلص من أي شيء ظاهر يؤدي إلى صرفه عن الخشوع، بل وباطن. ولذلك قال فيما رواه البخاري في صحيحه: إذا أذن المؤذن أقبل الشيطان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى أقبل، فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضى أقبل، فيخطر بين المرء وصلاته، يقول له: اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى يقضي صلاته وإن يدري كم صلى. ولذلك نبه على هذا بقوله كما في مسند أحمد من حديث عمار بن ياسر: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلى أن قال إلا عشرها، بحسب ما عقل فيها. فعقلوا في صلاتكم، فإن ملك الحسنات عن يمينكم يكتب بحسب ما عقلتم في الصلاة، فلربما رفع لكم العشر ولربما النصف، وأكثر الناس دون الكل بلا شك، بقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، تنبهوا إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإن الرجل كما رأيت يستغرق عمرا طويلا في صلاته ولم يسأل عن هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله عن صلاته كيف كانت، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأوجب علينا نبي الله أن نتبعه في صفة الصلاة، ومع ذلك تجد هذا الرجل عمرا طويلا تسأله عن حركة في صلاته، في رفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو وضعها على بطنه وهو يصلي يدا على يد، من أين لك هذه الحركة وقد رأيناك منذ أن عقلنا 40 سنة وأن تضع يدك على بطنك في صلاتك؟ ويكون جوابه حينئذ وقد حانت وفاته واقتربت: إني رأيت جار لي كبير في السن يفعل ذلك فظنته حق، إني رأيت جدتي، إني رأيت جدي. وهل هؤلاء من مصادر العلم؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان النبي إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم راعى أمر القبلة وجعل القبلة شرطا من شروط الصلاة، ولم يترك مراعاتها إلا في سفر، فكان يوتر على الدابة ولو لم يستقبل القبلة في النافلة. أما في الفريضة فلم يكن يتنازل عن القبلة صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرب: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلا إذا وقع اجتهاد لأصحابه في سفر وغيمت الشمس فأخطأوا في القبلة ثم انقشع الغيم فوجدوا أنهم صلوا على غير قبلة اجتهادا، فلم يكن يأمرهم بالإعادة صلى الله عليه وسلم، لأنهم فعلوا ما أوجب الله عليهم شرعا من الاجتهاد. وكذلك في من سافر بالطائرة، فنهاه خدم الطائرة عن القيام والصلاة إلى القبلة وأمروه بالجلوس، فحينئذ لا يوقع نفسه في مفسدة تشق عليه من مساءلة الأمن وغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي: لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. فهذا في القانون الدولي ممنوع أن يخالف خدم الطائرة، فإذا منعوه وأجبروه صلى ولو إلى غير القبلة قائما على كرسيه إن استطاع، فإن لم يستطع فجالسا وصلاته صحيحة. وقال النبي في السفينة: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق فصلي جالسا، فإذا كانت المطبات الهوائية وخشية أن يحصل له مكروه يصلي جالسا رابطا حزامه حتى لا يتوفى وهو بالطائرة من ارتطام بسقف الطائرة، كما حصل للبعض في مطبات شديدة ارتطم رأسه بأعلى الطائرة فتوفي. فعلى المسلم حينئذ أن يعرف أن هذه الشريعة سمحة وأنها يسر، ولا يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.